من الطارق؟
أنا وبعض إخواننا.
تفضلوا.
سيدي موجود؟
نعم، إنه يصلي.
استأذن لي بالدخول عليه بعد إتمامه نافلته.
حسناً.
كان كما قلت يا سيدي ومولاي، هذه هي الجارية.
نظر الإمام الباقر عليه السلام إلى الجارية فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقد شمله الفرح، فقال لها: ما اسمك؟
حميدة. حميدة يا سيدي.
بعد أن أعلنت الجارية اسمها، منحها الإمام الباقر عليه السلام وساما من الشرف والتكريم بقوله: حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة إن شاء الله.
شكرا لله تعالى ولك يا سيدي.
يقول الإمام الباقر عليه السلام: أنت حرة لوجه الله تعالى، ولك أن تختار العيش في أي مكان، وإن كنت ترغبين بالزواج من ولدي جعفر فلك ذلك. يقول الإمام الباقر عليه السلام، سكوتها من حيائها، فقد رضيت بك يا ولدي، تزوجها. أرى أنها ستكون وعاء للإمامة وإناء للفضيلة والكرامة.
قال الإمام الصادق عليه السلام وبكل أدب واحترام ورقة: كما ترى يا أبي، وستعامل إن شاء الله معاملة كريمة في بيتها، وقد حدثت أنها سيدة طاهرة الذيل، نقية الثوب، بريئة من النقص.
عند ذاك قال الإمام الباقر عليه السلام: بارك الله تعالى لك فيها. نعم، رأيت فيها وفور العقل والكمال وحسن الإيمان والعفة، وقد خصها الله بالفضل وعناها بالشرف الرفيع.
قال الإمام الصادق عليه السلام: سأغدق عليها من المعروف والعناية والتقدير والعلم ما هي أهل له إن شاء الله تعالى.
يتزوج الإمام جعفر الصادق عليه السلام من السيدة حميدة، ويمتد الزمن بالعيش الهادئ والحياة البيتية الحافلة بالمسرات، وقد غمرتها المودة والتقدير عند جميع العلويين والعلويات، حيث غذاها الصادق عليه السلام بعلومه حتى أصبحت طليعة نساء عصرها علما وورعا وإيمانا. وقد عهد إليها الإمام الصادق عليه السلام بتفقيه نساء المسلمين وتعليمهن الأحكام الشرعية، وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة وأن تكون من ألمع نساء عصرها في العفة والفقه والكمال.
يا سيدي، يا أبا عبد الله، يا صادق أهل البيت.
أجابها الإمام الصادق عليه السلام بعد أن أنهى صلاته: نعم يا حميدة،
أحسست قد عرض لي ما كنت ترجوه.
يجيب الإمام جعفر الصادق عليه السلام مسرورا بعد أن سمع الخبر قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حميدة وصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، اسمعي أيتها الطاهرة، ما تزال الأملاك تحرسك حتى تؤدي إلي كرامة من الله والحجة من بعدي.
الحمد لله والشكر على ما كرمني به.
يقول الإمام وهو في حالة سرور لا توصف: بعد غد سنسافر إلى بيت الله الحرام، وأنت معنا إن شاء الله، وأعهد إليك يا حميدة ألا تسبقيني بشأن ولدي.
لك ذلك يا ابن رسول الله، لك ذلك. يا رب، يا رب، فرج عني يا رب، ارحمني بحق محمد وآله الطاهرين وما عندهم من جاه لديك، إلا فرجت عني لتذهب، لتذهب واحدة وتخبر الإمام الصادق بالأمر.
سأذهب أنا. وأين الإمام يا سيدتي؟
أبو عبد الله يتناول طعام الغداء هناك عند الحائط مع جماعة من أصحابه. هيا ذهبي.
هيا في الحال.
هيا،
أنا ذاهبة.
انطلقي لي، جزاك الله خيرا، انطلقي، انطلقي لي يا رب، يا رب.
دلوني، دلوني يرحمكم الله، أما رأى أحدكم الإمام جعفر بن محمد الصادق؟
نعم يا أختاه، إنه هناك، انظري إلى ذلك الحائط.
نعم،
وأولئك الرجال، هو هناك.
شكرا، انظري. لك يا أخي، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، يا سيدي، حميدة تدعوك بالحال لأمر تعرفه أنت وأنا راجعة إليها في الحال.
بعد أن وضعت السيدة حميدة وليدها، شكر الإمام الصادق عليه السلام ربه قائلا: الله أكبر، شكرا لك يا رب على منحتك لي هذا المولود المبارك، فقد أشرقت الدنيا بطلعته البهية، شكرا لك يا رب. بعد أن أجرى الإمام الصادق عليه السلام مراسيم الولادة الشرعية، أذن في أذن المولود اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لتكون أول كلمة قرعت سمعه هي كلمة التوحيد، ثم انطلق عائدا إلى أصحابه وقد علت على ثغره ابتسامة.
ما الخبر؟
أسرك الله وجعلنا فداك يا سيدنا، ما فعلت حميدة؟
أجابهم الإمام الصادق بعد أن حياهم قائلا: قد وهب الله لي غلاما حليما وسيدا من سادة وأبا سادة.
شكرا لله.
ثم أوصاهم الإمام الصادق قائلا: فدونكم يا أصحابي، والله هو صاحبكم.
ما اسمه يا سيدي؟
ما اسمه؟ ابتسم الإمام الصادق عليه السلام وقال: سمي الكليم يا أصحابي.
وهل تحب موسى يا سيدي؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: وددت أن ليس لي ولد غيره، لئلا يشاركه في حبي أحد.
متى تعود إلى يثرب يا سيدي؟
أجابه الإمام الصادق عليه السلام: عما قريب نرتحل عن الأبواء إن شاء الله تعالى باتجاه يثرب، من أجل إطعام الناس 3 أيام إطعاما عاما تكريما لولدي موسى.
الحمد لله.
من الطارق؟
أنا صفوان الجمال.
تفضل يا صفوان، الإمام بانتظارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرد الإمام الصادق عليه السلام التحية قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا صفوان، كيف حال أصحابنا؟
أبلغتهم ما أمرتني يا سيدي، وهم إن شاء الله صابرون على ظلم عبد الملك بن مروان وآل أمية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: وإن في قلبك ما تريد قوله يا صفوان.
إي والله يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك، قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فخذ بيدي من النار، فمن لنا بعدك؟
أجابه الإمام الصادق عليه السلام: يا صفوان، صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، من هو يا سيدي؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: هذا الصبي الذي أقبل.
الذي يحمل حملا صغيرا من الضأن؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: أجل والله هو صاحبكم بعدي.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: أسجدي لربك أيتها البهمة، أسجدي لله رب الكائنات.
أخذ الإمام جعفر الصادق عليه السلام ولده موسى الكاظم عليه السلام وضمه إلى صدره وقبله وقال: بأبي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلعب، الحمد لله الذي جعلك خلفا من الآباء وسرورا من الأبناء وعوضا عن الأصدقاء.
كني الإمام موسى بن جعفر الصادق عليه السلام بأبي الحسن وأبي إبراهيم وأبي علي وأبي إسماعيل، أما ألقابه فتدل على مظاهر شخصيته ونواحي عظمته، وهي الصابر والعبد الصالح وزين المجتهدين والكاظم والسيد الوفي وذو النفس الزكية وباب الحوائج، وهذا أكثر ألقابه ذكرا وأشهرها ذيوعا وانتشارا. السلام على باب الحوائج يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شاهدا وشهيدا على أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل غصن ميال نهدي. عندي إلك وردة يا صادق الأقوال خذ هالورد أخذه مسرورة كل الآل لما انبزغ عهده والهيبة والإجلال حفت على مهده عالدنيا نوار
موسى بن جعفر
يا ربي هالبدر ديما بعلوم أمطار
موسى بن جعفر
غنى إجت بعد غنى نور الباري وجهه ساري نور أفكاري
يا مولانا
خذ أزهاري خذ أوتاري وقلب وناري يا مولانا
بلاد الكاظم
نهديك الهاشم وردة وريحانة
وردة وريحانة نهديك مولانا بلاد الكاظم ضوّر دنيانا وردة وريحانة نهديك مولانا بلاد الكاظم
نثر نهر ريحان في مولدك موسى من غرسة بتربان بالقلب مغروسة ضج الإنس والجان بجلوة وبهوسة حتى الفلك فرحان مستبشر شموسة يا مسك وعنبار
موسى بن جعفر
طيب من طيبة يا والينا للشرع محوار
موسى بن جعفر
نور بدر باثغ علينا انت القرآن وانت الإيمان وخط الديان
يا مولانا
يوم الميزان عند النيران حبك غفران
يا مولانا بلاد الكاظم
نهديها فاطم وردة وريحانة
وردة وريحانة نهديك مولانا بلاد الكاظم ضوّر دنيانا وردة وريحانة نهديك مولانا بلاد الكاظم ضوّر دنيانا
لمحمد فواح مزدهرك الفلة والياسمين أفراح بعطورة تتجلى والنرجس النفاح ما ينوجد مثله ما يندى منساح أهدى الغصن قبله كل روضة تزهار
موسى بن جعفر
يا اللورك شرف العذراء سر جد حدا
موسى بن جعفر
ومسرورة فاطمة الزهراء مسرورة الحور تنثر لزهور يا نور النور
يا مولانا
ما حد يجور شبل المبرور والكل مسرور
يا مولانا بلاد الكاظم
للهادي الخاتم وردة وريحانة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 20 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري والمصادف للثامن عشر من شهر تير عام 1402 هجري شمسي والمواثق للتاسع من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة لصاحب العصر والزمان بذكرى ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة أيضا بالتهنئة للقائد الخامنئي والشعب الإيراني وكافة مستمعيها الكرام والعالم الإسلامي أجمع بميلاد الإمام الهمام الكاظم سلام الله عليه. ففي 20 من ذي الحجة عام 128 للهجرة ولد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الملقب بالكاظم، وقد ترعرع الإمام الكاظم عليه السلام في كنف والده الإمام جعفر الصادق لمدة 20 عاما، تلقى منه أكبر الدروس في الزهد والإيمان والأخلاق والشجاعة والعلوم الدينية. وبعد استشهاد والده تولى الإمام الكاظم عليه السلام زعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، تحمل خلالها ظلم وقساوة وضغوط الحكم العباسي الذي كان يكن العداء السافر لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بذل الإمام الكاظم عمره في نشر العلوم الدينية وتوعية المسلمين وكشف ظلم وعداء بني العباس للإسلام والمسلمين وحل مشاكل الفقراء والمحتاجين، كما تخرج على يديه عدد كبير من العلماء. وعلى أثر القلق الذي كان يساور بني العباس من وجود الإمام والتفاف الجماهير المسلمة حوله، زجوه في السجن حيث قضى سنوات طويلة في طوابير النظام العباسي، ولم يكتف الأخير بذلك بل خطط لقتله، فاستشهد عليه السلام في سجون النظام العباسي جائر. في 18 من شهر تير عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من تموز يوليو عام 1980 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من كشف وإجهاض مؤامرة قاعدة نوجا الجوية في مدينة همدان بغرب إيران. وقد كانت واشنطن المخططة والممول للمؤامرة التي حاولت العناصر المرتبطة بنظام الشاه المقبور تنفيذها بدعم مباشر من أمريكا والنظام العراقي السابق والكيان الصهيوني للإطاحة بالنظام الإسلامي في إيران. وجاءت بعد شهرين من إجهاض القوات الإيرانية للمؤامرة الأمريكية في صحراء طبس. وكانت المؤامرة الأمريكية تشتمل على قصف المعسكرات ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومقر إقامة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه وباقي المراكز الحساسة في البلاد. وبعد الكشف عن خيوط المؤامرة واعتقال المتورطين، اعترفوا جميعهم بأن CIA كانت تراقب سير العمليات من بعيد. وأخيرا وفي التاسع من تموز يوليو عام 1948 ميلادي، اندلعت الحرب مرة ثانية بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وذلك بعد وقف لإطلاق النار بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في حزيران يونيو ذلك العام. لم يستمر وقف إطلاق النار أكثر من شهر، وكانت الحروب قد اندلعت بعد تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وكان الصهاينة قد استغلوا مدة وقف إطلاق النار لتحديث أسلحتهم والحصول على أسلحة جديدة، إذ مدت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا جسرا جويا لإيصال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وتمكن الصهاينة المحتلون في تلك الحرب من احتلال الكثير من الأراضي، ولم يستجيبوا إلى القرار الثاني الذي صدر عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار إلا بعد أن سيطروا على 78% من أرض فلسطين وشردوا أكثر من 750 ألف فلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع باب الحوائج
في ذكرى ولادته المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام على مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالسرور نرحب بكم مع برنامج باب الحوائج، موسى بن جعفر عليه السلام في ذكرى ولادته السعيدة والمباركة.
راجين لكم من الله دوام السرور والخير، فابقوا معنا مشكورين.
إنه يوم سعيد، يوم أشرقت الدنيا بالمولود المبارك، إنه موسى بن جعفر عليهما السلام.
فبادر الإمام الصادق ليتناول ولده الذي يأمل به أملا باسما، فأجرى عليه مراسم الولادة الشرعية، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وما زالت هذه الطريقة تحتذى عند المسلمين المؤمنين.
لقد كانت أول كلمة طيبة قرعت سمعه كلمة التوحيد التي تتضمن الإيمان بكل ما له من معنى.
عاد الإمام الصادق إلى أصحابه والبسمة تعلو ثغره، فبادره أصحابه قائلين: سرك الله وجعلنا فداك. فسألوه عن زوجته وحملها، فبشرهم بمولده المبارك قائلا: لقد وهب الله سبحانه لي غلاما وهو خير من برأ الله، أي في زمانه.
نعم مستمعين الكرام، هو خير من برأ الله له علما وتقوى وصلاحا في الدين، ومن أئمة أهل البيت الموحدين. وهذا ما أحاط به الإمام الصادق عليه السلام أصحابه، علما بأنه الإمام الذي فرض الله طاعته على عباده قائلا لهم: فدونكم فوالله هو صاحبكم، كما ذكر ذلك في البحار عن دلائل الإمامة.
طفولة زاكية مميزة.
تدرج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في طفولة زاكية مميزة، فتربى عليه السلام في حجر الإسلام، وتغذى من عطف أبيه الإمام الصادق عليه السلام، حيث أغدق عليه أشعة من روحه الطاهرة، وأرشده إلى عادات الأئمة الشريفة وسلوكهم النير. فالتقت في سنه المبكر جميع أنواع التهذيب والكمال والأخلاق الحميدة.
هذه الطفولة المميزة استقبلها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بحفاوة وتكريم خاص، وقد قدمه أبوه على بقية ولده قائلا: الحمد لله الذي جعلك خلفا من الآباء، وسرورا من الأبناء، وعوضا عن الأصدقاء. هذا لأنه رأى فيه ملامح صادقة ومواهب مبكرة وعبقرية خاصة تؤهله لمنصب الإمامة على أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم.
صفاته الخلقية.
أما عن صفاته الخلقية فهو ابن الأوصياء، حاك في هيبته ووقاره هيبة الأنبياء، فما رآه أحد إلا هابه وأكبره لجلالة قدره وسمو مكانته وحسن سيرته وكريم أخلاقه.
فقد جاء في المناقب لابن شهر أشوب المجلد الرابع الصفحة 318 أنه التقى مرة به شاعر البلاط العباسي أبو نؤاس، فانبهر بأنواره وهيبته، فانطلق يصور هيبته ووقاره بأبيات قال فيها: إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن ركبا أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب، جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له حسب.
انبرى أبو نؤاس إلى هذا المديح العاطر في الوقت الذي كان من يمدح أهل البيت ينال عقوبة كبرى قد تؤدي به إلى الموت، لكن مثالية الإمام وواقعيته التي لا ند لها في عصره قد سيطرت على روح الشاعر وأنسته النتائج.
كنيته وألقابه.
كان الإمام يكنى بعدة كنى أشهرها أبو الحسن، قال الشيخ المفيد في الإرشاد الصفحة 27: كان يكنى أبا إبراهيم وأبا الحسن وأبا علي ويعرف بالعبد الصالح.
وقال ابن الصباغ المالكي: أما كنيته فأبو الحسن، وألقابه كثيرة أشهرها الكاظم ثم الصابر والصالح والأمين.
وألقابه تدل على مظاهر شخصيته ودلائل عظمته، فلقب بالكاظم لما كظمه عما فعل به الظالمون من التنكيل والإرهاق، ويقول ابن الأثير إنه عرف بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلة الشر بالإحسان.
أما الصابر فقد جاء في الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: هو الصابر لأنه صبر على الخطوب والآلام التي يلقاها من حكام الجور والطغاة الذين قابلوه بجميع ألوان الإساءة والمكر.
وصفة الوفي لأنه أوفى إنسان في عصره، فقد كان وفيا بارا بإخوانه وشيعته وبارا حتى بأعدائه والحاقدين عليه.
أما باب الحوائج فهذا اللقب هو من أشهرها ذكرا وأكثرها شيوعا، إذ انتشر بين الخاص والعام، حتى إنه ما أصاب أحدا مكروه إلا فرج الله بقدرته عنه بذكر الإمام الكاظم باب الحوائج عليه السلام.
وما استجار بضريحه أحد إلا قضيت حوائجه بإذن الله لكرامته، ورجع مثلوج القلب مستريح الضمير، يقضيها الله تعالى كرامة لمنزلته العظيمة، إذ بذل نفسه في سبيل الله والإنسانية، وهذا ما آمن به جمهور المسلمين على اختلاف مذاهبهم.
يقول أبو علي الخلال شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي كما جاء في تاريخ بغداد المجلد الأول الصفحة 120، يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب.
وهذا السيد محمد مهدي بحر العلوم له هذه الأبيات الجميلة في هذا الأمر، يقول: يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجواد.
أعزائنا الكرام، نشكر لكم مرافقتنا مع هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، ونجدد التهاني لكم ودمتم مع بركات هذه الولادة العطرة بكل سرور وخير.
شكرا لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
جلس عجوز حكيم قرب ضفة النهر القريب من بيته، وفجأة لمح عقربا وقع وسط الماء، وأخذ هذا العقرب يتخبط ويسعى محاولا أن ينقذ نفسه من الغرق، ولكن من دون فائدة. ولما لمح العجوز الحكيم ذلك قرر أن ينقذ هذا العقرب، فمد له يده، إلا أن العقرب لسعه، فسحب العجوز الحكيم يده صارخا من شدة الألم. ولكن لم تمضي سوى دقيقة واحدة حتى مد يده ثانية لينقذه من الغرق، إلا أن العقرب لسعه مرة أخرى، وسرعان ما سحب يده صارخا أيضا من شدة الألم. ولم تمر دقيقة أخرى إلا وراح العجوز الحكيم يحاول المرة الثالثة.
عجبا منك أيها العجوز، ألم تتعظ من محاولاتك السابقة يا رجل؟ واحدة وثانية، وها أنت تمد يدك للعقرب لإنقاذه للمرة الثالثة. ماذا دهاك؟ هل تريده أن يقضي عليك؟ أترك، لا تفعل، سيلسعك العقرب، ألا تسمعني يا رجل؟ عجبا منك، عجبا منك، يا لك من عنيد.
حسنا، اصعد على يدي، اصعد. الحمد لله، نجحت في إنقاذك أيها العقرب.
ماذا؟
مكانك هنا أيها الشقي، لا تبرحه وإلا ستغرق. أتعلم إنك كدت تموت غرقا؟ يا لك من مخلوق عجيب، أنقذ حياتك بينما أنت تلسعني.
عجبا،
صادي أيها العقرب. من طبع العقرب أن يلسع، ومن طبعي أن أحب وأعطف، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟
علمتني أيها الحكيم درسا بليغا لن أنساه ما حييت.
رعاك الله يا ولدي.
ولكن
رعاك الله.
ولكن أخبرني كيف حدث ذلك؟ أقصد كيف جعلت العقرب يصعد على يدك من دون أن يلسعك؟
اسمع يا بني، روضته فلما اطمأن لي خنع واستجاب لنجاة نفسه وإنقاذها من الغرق المحتوم.
عجبا يا ولدي الغريب.
أنا أشيد الفرحة غنوا
أنا أشيد الفرحة غنوا
الفرح غنوا
عيدوا الأنوار وتهنوا أحلى عبير الزغري هنوا عيدوا الأنوار وتهنوا أحلى عبير الزغري هنوا
وانسوا كل جراح الماضي وأناشيد الفرح غنوا الفرحة غنوا
أناشيد الفرحة غنوا.
مستمعين الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة هو الخوف والرجاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، صدق الله العلي العظيم. الدنيا دار الفتنة ودار الاختبار. شاء الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون، فشاءت حكمته بعد أن خلق هذا الكون وخلق الإنسان ليكون محورا وقطبا ومركزا في هذا الكون، فسخر له ما في السماوات والأرض وخلق الأشياء كلها من أجله، وخلق الإنسان من أجله، يعني هذا الكون من أجل الإنسان والإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق للمعرفة، هذه المعرفة نتيجتها الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل وبمن أرسل من الكتب ومن الأنبياء، وبما وراء ذلك في الدنيا وفي الآخرة من الأحكام الواجبات والمحرمات، والآخرة يوم القيامة، يوم الثواب والعقاب للتكاليف التي كلفها العباد في هذه الدنيا. فمنهم من كان مؤمنا ومنهم من كان غير مؤمن. المؤمن يكون صادقا، صادقا في إيمانه، صادقا في قوله، صادقا في سيرته، وغيره يكون كاذبا. فالدنيا دار الاختبار والامتحان بين الصادقين والكاذبين، من يكون صادقا ومن يكون كاذبا. إلا أنه من وقاحة الإنسان وظلمه وجهالته، كان الإنسان ظلوما جهولا، فمن جهالته يدعي ما ليس فيه، حيث أنه فسح له هذا المجال، لأنه في مقام الاختبار والامتحان، فالعقل وكذلك النقل يفسح لمثل هذا الإنسان أن يدعي ما ليس فيه، يدعي الربوبية. غاية الدعوة وأعظم دعوة أنه يدعي الربوبية كفرعون، أنا ربكم الأعلى. لا يرضى بالربوبية الدانية، إنما بالربوبية العالية والأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذا الإنسان فيدعي، كل واحد منا يدعي عنده دعوة، هذه الدعوة تكون حقائق وربما تكون دعاوي باطلة لا حقيقة لها، تكون الدعوة صادقة وربما تكون الدعوة كاذبة لا واقع لها. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، يخاطب الإنسان أن هناك من يدعي الإيمان ويحسب أنه مؤمنا ولا يدري على أنه هناك ما وراء هذه الدعوة من الاختبار، لأن الدعوة لابد لها من بينة، كل دعوة من دون بينة تكون مردودة غير مقبولة. فيحسب الإنسان كما قرأنا الآية، أيحسب الناس أنه يترك هكذا ويقول في دعاويهم أنه آمنا وانتهى كل شيء، نحن من المؤمنين، ولما يختبرهم الله سبحانه وتعالى، كلا، الله سبحانه وتعالى يختبر. ويكفيك أنه تقرأ الماضي، أنت الرجل اليوم ورجل الغد، يكفيه أن يقرأ الماضي حتى يرى أن الله سبحانه وتعالى كيف اختبر الإنسان وكيف اختبر الناس. أولئك الذين ادعوا ما ليس فيهم اختبرهم الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار اختبار، هذه نقطة مهمة جدا، تبتني على هذه النقطة ويفتح من هذا الباب مئات الأبواب، ويبتنى عليها مئات النقط. نقطة أخرى في علم الأخلاق عند علماء الأخلاق، أنه المؤمن دائما في قلبه نوران، نوران، نور الرجاء ونور الخوف. المؤمن دائما بين خوف ورجاء، يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يكون مؤمنا، يرجو أن تكون عاقبته على خير، ويرجو غفران الله، فهو في مقام الرجاء، وهذا النور. كما أنه يخاف من نفسه، يخاف من عاقبته، يخاف من عذاب الله، لا يدري ماذا يكون المستقبل، مستقبل مجهول لا يعرف ذلك، فهو خائف، فبين خوف ورجاء، نوران في قلب المؤمن. لو وزن هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا، يعني دائما كسكة الحديد، دائما هاي السكة موجودة، خطان موجود من أول حياة الإنسان إلى آخر لحظة، وحتى ما وراء الموت يرجو ويخاف، في عالم البرزخ يرجو ويخاف، في يوم المحشر يرجو ويخاف، إلى أن يدخل الجنة، عندما يدخل الجنة ينتهي الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ذلك هو خائف، بين خوف ورجاء، إلى أن يدخل الجنة، عندئذ يأتي الخطاب الإلهي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أصبحوا من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذا المؤمن دائما بين خوف ورجاء. وعلماء الأخلاق، كتب الأخلاق مثل جامع السعادات، مرحوم النراقي، المحدث البيضاء، الفيض الكاشاني، الغزالي مثلا في إحياء العلوم، عند السنة والشيعة في كتب الأخلاق والعرفان، هذا المعنى مطروح ومفصل، آيات وروايات وحكايات العلماء، حكايات الناس كشواهد على هذا المعنى، أنه المؤمن بين خوف ورجاء. هذه نقطة مهمة أيضا في حياة الإنسان. إذن الاختبار في حياة الإنسان، أن هناك فتنة، هناك يفتنون، هناك اختبار، هناك امتحان، ثم هناك خوف ورجاء. النقطة الثالثة، أنه بعض الأحيان عندنا أيضا في الآيات، ليس بعض الأحيان، دائما في الآيات وفي الروايات، أنه الإيمان على نحوين، عندنا إيمان مستقر وعندنا إيمان مستودع، جعل عند